قيام يوم الدين. يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله لا زال في حجية الظواهر. تقدم من المصنف أن الظاهر حجة، تقدم من المصنف إثبات حجية الظواهر من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى كان يقول فيها أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالظواهر من دون توقف، فالمتكلم في مقام بيان مراداته، في مقام بيان ما يريد، هو يعتمد على الظواهر ولا يلزم نفسه بأكثر من الظاهر. هكذا بالنسبة إلى السامع، السامع يعتمد في مقام فهم كلام المتكلم على الظواهر ولا يطلب من المتكلم أكثر من الظاهر، لا يطالب المتكلم بأن يكون كلامه دائما أبدا هو على نحو النص. فسيرة العقلاء جرت على الأخذ بالظاهر، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال المصنف أن لا مانع من أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء، وفعلا كان الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء من تلك الناحية، فيعتمد على الظواهر. فنتيجة هاتين المقدمتين أن الظاهر حجة يمكن التعويل عليه في مقام إيصال الأحكام الشرعي. ثم بعد أن أثبت المصنف هذا انتقل إلى بعض التفاصيل التي وقع الكلام فيها، وهذه التفاصيل بعضها يرتبط بالمقدمة الأولى، البعض الآخر يرتبط بالمقدمة الثانية. ما يرتبط بالمقدمة الأولى مثلا، هل يعتبر في حجية الظواهر لابدية وجود الظن بالموافقة؟ هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، إذا تنزلنا عن هذا الاعتبار، هل نعتبر على الأقل عدم قيام الظن على الخلاف؟ هاي الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة، هل يعتبر في حجية الظواهر جريان أصالة عدم القرينة أو لا يعتبر ذلك؟ هاي الدعوة الرابعة. الدعوة الثالثة، الدعوة الرابعة والأخيرة فيما يرتبط بالمقدمة الأولى، هي دعوة المحقق القمي الذي قال بأن الظواهر إنما تكون حجة بالنسبة إلى من قصد تفهيمه، أما من لا يقصد تفهيمه لا تكون الظواهر حجة. المصنف تعرض إلى كل تلك المناقشات والتفصيلات وبين فساد وبطلان تلك التفصيلات. الآن المصنف ينتقل إلى ما قيل فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثانية كانت هي أن الظواهر حجة مطلقا، الشارع المقدس اعتبر حجية الظواهر مطلقا من دون تفصيل في قبال دعوى الأخباريين القائلين بأن الشارع المقدس إنما اعتبر الظاهر حجة في غير ظواهر الكتاب العزيز. ظواهر الكتاب العزيز لا يمكن أن تكون حجة ولا يمكن الاعتماد عليها، وذلك لأن الشارع المقدس ثبت منه أنه ردع عن الأخذ بالظواهر، ثبت منه الردع عن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز. فإذا الكلام يقع في تلك في هذا التفصيل الخامس الذي يرتبط بالمقدمة الثانية، هل أن الظاهر حجة مطلقا من دون تفصيل، أم أن الصحيح هو التفصيل بين ظواهر الكتاب العزيز فلا تكون حجة وبين غيرها من الظواهر فتكون حجة. قلنا أن الأخباريين اختاروا التفصيل وقالوا بأن ظواهر الكتاب العزيز ليست بحجة. هذا القول قول الأخباريين نقله الشيخ الأعظم في الرسائل. الشيخ الأعظم في الرسائل قال ذهب بعض من الأخباريين إلى أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، وأقصى ما يمكن الاستدلال به على دعواهم هو أمران دليلان. ذكر صاحب الفرائض الشيخ الأعظم ذكر دليلين لدعوى الأخباريين، احنا نحاول نذكر هذين الدليلين على عجالة لأن المصنف ما ذكر دليل الأخباريين، وهذا خلاف الإنصاف. حينما واحد ينقل رأي لابد أن ينقل دعوى الطرف المقابل، فإحنا ننقل الدليلين اللي ذكرهم الشيخ الأعظم بنحو الإجمال. الدليل الأول هو أن هناك أخبار متواترة كثيرة متضافرة دلت على ما يدعيه الأخباريين، استدل الأخباريون بتلك الأخبار المتواترة اللي تدل على هذا المضمون. مثلا النبوي المعروف أن الله عز وجل، هذا الثاني. الأول الرواية الأولى النبوية، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. اللي يفسر القرآن برأيه خليه يتبوأ مقعده من النار. هذا رواية نبوية معروفة تدل على عدم جواز التفسير بالرأي، وبالتالي تدل على عدم حجية الظواهر، عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، لأن هذه الرواية يفهم منها أن الشارع المقدس نحو متكلم لا يعتمد على خطابه فقط الفعلي في مقام إيصال مقصوده، في مقام بيان مقصوده، فهو ليس كغيره من أرباب المحاورة، هو مو شأن الآخرين في بيان مقصوداته، هو لا يعتمد على خطاب الشخصي في بيان مقصوده، فيجب عليك أن تنتظر خطاباته الآتية، وبالتالي لا يمكن أن تستظهر مراده من نفس خطابه الفعلي. ما يمكن الشارع المقدس إذا قال أكرم كل عالم، ما يمكن أن تجي أنت تأخذ بالعموم ابتداء وتقول نعم يظهر من كلامه العموم فهو يريد العموم. لا، الشارع المقدس ليس كغيره ممن ينطق بتلك اللغة، ممن ينطق بتلك الألفاظ. فإذا لابد أن تنتظر تمام خطاباته حتى يمكن أن تستظهر المعنى المراد. فهذه الرواية، هذا النبوي المعروف يدل على عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. هكذا رواية أخرى تنقل حديث قدسي عن الله عز وجل يقول ما آمن بي من فسر القرآن برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. ما آمن بي من فسر القرآن برأيه، أيضا تدل على نفس المضمون. هذا الدليل الأول اللي ذكر الشيخ الأعظم. الدليل الثاني يقول نحن نعلم بأن الكتاب العزيز فيه مطلق ومقيد، فيه عام وخاص، فيه مجازات وقرائن تدل على المجازات، فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا يعني أن ما يظهر من الكتاب العزيز لا يكون حجة لاحتمال تقييد المطلق أو تخصيص العام أو نسخ ما يظهر من الكتاب العزيز، أو هناك قرينة تدل على المجازية، فلا يمكن أن يكون الظواهر المفهومة من الكتاب العزيز لا يمكن أن تكون حجة. هذا الدليل الثاني اللي نقله الشيخ الأعظم لدعوى الأخباري. المصنف الآن ندخل نعود إلى ما ذكره المصنف بعد أن اتضح دعوى الأخباريين وما يمكن أن يستدل به لتلك الدعوة. الآن نجي إلى كلام المصنف. يقول المصنف الذي يدعي حجية الكتاب العزيز، إحنا اللي أثبتنا فيما سبق حجية الظواهر مطلقا حتى ظواهر الكتاب العزيز، إحنا اللي ندعي حجية الظواهر من دون تفصيل بين الكتاب وبين غير الكتاب. شنو مرادنا؟ نحن لا ندعي أن تكون الظواهر ظواهر الكتاب حجة مطلقا، يعني كل ما يفهم من الكتاب العزيز حجة. إحنا ما ندعي أن كل معنى من معاني الكتاب العزيز حجة، كل آية من الآيات حجة، لا، وذلك لوجود المجمل والمبين، المحكم والمتشابه. أكو محكم بالكتاب العزيز وأكو متشابه، المتشابه مجمل، والمجمل لا يمكن أن يتفوه أصولي من الأصوليين بحجيته. هذا مر علينا في أكثر من مرة أن المجمل ليس بحجة، المجمل المردد مثلا بين معنيين ما يمكن أن نقول هو حجة في كلا المعنيين. فإذن ليس مراد القائل بحجية ظواهر الكتاب العزيز القول بحجية كل ما موجود في الكتاب العزيز لوجود المحكم والمتشابه. المحكم أيضا منهما هو ظاهر ومنهما هو نص ومنه ما يحتمل معنيين مثلا مع وجود القرينة أو مع عدم وجود القرينة. فإذن ليس مراد، حتى نفهم شنو مراد القائلين بالحجية شنو مراد غير القائلين بعدم الحجية، ليس مراد القائل بالحجية حجية كل ما موجود في الكتاب العزيز. هاي النقطة الأولى اللي لابد أن تكون واضحة قبل الدخول في النزاع. إذن ليس مراد القائلين بالحجية حجية كل ما موجود في الكتاب العزيز. نعم، تشخيص المحكم من المتشابه هذا أمر ليس بعسير على الباحث، ليس بعسير على من لو هو دراية وعلم بالكتاب العزيز ومطلع على آيات الكتاب العزيز. فإذن هناك المحكم والمتشابه، والتمييز هو ليس بأمر سهل، ليس بأمر عسير على الباحث المطلع على الكتاب العزيز. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، القائل بحجية الكتاب العزيز، القائل بحجية ظواهر القرآن، هو لا يقول بالأخذ بظواهر القرآن بنحو متسرع من دون فحص وبحث عن المخصص بالنسبة إلى العام، وعن المقيد بالنسبة إلى المطلق، وعن القرينة بالنسبة إلى المجاز. إحنا اللي نقول بحجية ظواهر الكتاب العزيز لا نقول بالأخذ بالظواهر وبحجية الظواهر من دون فحص أو بحث، كما تقدم هذا الكلام بالجزء الأول في مباحث العام والخاص، وقد التزمنا هناك بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص. قبل الفحص عن المخصصات ما يمكن أن نأخذ بالعمومات ونلتزم بحجية العام. إذن مو مرادنا التسرع بالأخذ بالظواهر، مجرد أن نشوف أكرم كل عالم نقول خلاص هذا عام حجة، لا، لا بد من الفحص والبحث عن المخصصات والبحث عن المقيدات. إذا لم نعثر على المخصص نعود إلى العام ونقول العام حجة ونأخذ بحجية العام. من خلال هذا يتضح بطلان الدليل الثاني اللي ساق الشيخ الأعظم للاستدلال على دعوة الأخباريين. الأخباريون قالوا بأن الكتاب العزيز فيه عام وخاص، مطلق ومقيد، فما يمكن أن يكون الظاهر حجة من دون فحص. إحنا نلتزم بذلك، إحنا نوافق الأخباريين في ذلك، وما نقول إحنا بحجية ظواهر الكتاب العزيز تعني الأخذ بالظواهر مطلقا من دون فحص أو بحث عن المخصص وعن المقيد. إذا كان هذا مرادهم فإحنا نوافقهم، نحن نوافق بذلك ونقول بأن الظاهر لا يمكن أن يكون حجة من دون فحص عما يمكن أن يكون رافعا لهذا الظاهر. فإذا اتضح إلى أنها بطلان الدليل الثاني اللي استدل به الأخباري. النقطة الثالثة قبل بيان كلام النافي للظهور، نحن نقول أن القائل بحجية الظواهر لا يدعي أنه يمكن لكل أحد ولو لم يتعلم ولو لم تكن له دراية وعلم بالكتاب العزيز، يمكن لكل أحد أن يأخذ ويدعي ظواهر الكتاب العزيز. إحنا ما ندعي أن الظاهر حجة لكل أحد، لكل عامي. العام يجي يقول أنا أستظهر من الآية القرآنية هذا المعنى المعين، لا، إحنا لا ندعي حجية الظاهر بالنسبة لكل أحد، كما لا ندعي حجية كل آية أو حجية كل ما يظهر من آيات الكتاب العزيز. فإحنا لا ندعي العموم في آحاد القارئين للكتاب العزيز، ولا ندعي العموم في كل الآيات القرآنية. إحنا حينما نقول ظواهر الكتاب العزيز حجة، ما ندعي أن الكتاب العزيز يمكن أن يقرأ ظهوره من قبل كل أحد، لا، لا بد من تعلم وممارسة واطلاع على أساليب القرآن الكريم. حينئذ نقول يمكن للمكلف أن يستظهر من الكتاب العزيز. وهاي نقطة مو خاصة بالكتاب العزيز، لا، في كل المؤلفات التي تحتوي على مطالب علمية عالية شأنها هو هذا الشأن. كل الكتب والمصنفات المكتوبة في العلوم المختلفة هذا شأنها. أي كتاب من الكتب اللي تتحدث عن خصوصيات العلوم، ما يمكن لكل شخص أن يطلع ويفهم من تلك الكتب، لا، لا بد أن يكون القارئ للكتاب لأي كتاب لا بد أن يكون من أهل الاختصاص ومن أهل المعرفة بذلك العلم. كل كتاب ومنه الكتاب العزيز يحتوي ويشتمل على مضامين عالية، ما يمكن أن يجي كل عامي كل شخص يطلع على الكتاب ويقول أنا أفهم من مثلا هذا الكتاب المكتوب في علم الطب، في علم الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، وأفهم مقصوداتهم، أفهم مقصود المؤلف، لا، ليس الأمر كذلك. كل إنسان يحترم عقله ويحترم نفسه، ينبغي أن لا يتطفل على اختصاصات غيره. كذلك الكتاب العزيز، الكتاب العزيز نحن حينما نقول بحجية الظواهر لا نعني حجية ظواهر الكتاب العزيز لكل شخص من الأشخاص. كل من يقرأ الكتاب العزيز يقول أنا أستظهر معنى من المعاني من تلك الآية الكريمة أو غيرها من الآيات المباركات، لا، هذا المعنى لا يمكن أن نلتزم به ولا يمكن أن يتفوت به أصولي من الأصوليين. إذن اتضح شنو مراد القائلين بالحجية. إذا اتضح هذا، الآن ننتقل إلى كلام المنكرين للحجية. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل. قال: خامسا، حجية الظواهر، حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين. هذا قول المصنف، نسب، هذا يعني ما كان ينبغي المصنف أن يعبر نسب، لأن فعلا هم الأخباريين تبنوا هذا، وهذه دعوة معروفة عن الأخباريين. الشيخ الأعظم أيضا ينقل هذا الكلام عن الأخباريين، فما كان ينبغي للمصنف أن يقول نسب، لا، فعلا هم الأخباريون، يعني ماكو داعي للمصنف أن يشكك بالنسبة ويقول نسب. نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت. الأخباريون يقولون لا يمكن الأخذ بظواهر الكتاب إلا بعد ورود أخبار تفسر هذا الظاهر. فإحنا ما نأخذ بمطلق ما يظهر من الكتاب العزيز، لا، إحنا نحتاج إلى تفسير من قبل أهل البيت. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب العزيز، أولا، لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب العزيز، ما يمكن ذلك، وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم. فإذن إحنا حينما نقول بحجية الظواهر ما نقول بحجية كل ما في الكتاب العزيز، لابد من إخراج المتشابه اللي هو مجمل اللي هو ليس بحجة. يبقى عندنا المحكم هو الذي يكون حجة وهو الذي نقول بحجيته. أما التمييز بين المحكم والمتشابه هذا أمر ليس بعسير، الباحث المطلع المتدبر يمكن أن يميز بين المجمل وبين المتشابه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يقصدون، يعني القائلون بالحجية لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من النواسخ من الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. وهذا المعنى تقدم في باب العام والخاص، قلنا لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص. هكذا في مبحث الإطلاق والتقييد قلنا إحنا بعض الأبحاث التي ذكرت في العام والخاص بعينها تجري في المطلق والمقيد، فكما نقول لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، كذلك نقول لا يجوز العمل بالمطلق قبل الفحص عن المقيد. فإذا مو مقصودنا أن نأخذ بالظهور بنحو متسرع من دون فحص، هذا أيضا لابد أن يكون واضح للأخباريين. ثالثا، لا يقصدون أيضا القائلون بالحجية لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره، لكل أحد لا نقول هذا، وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها الأخذ بظواهر الكتاب، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، مو مختص بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. كل مصنف كل كتاب يتضمن معارف عالية مضامين عالية وفي دقة في التعبيرات، ما يمكن لكل أحد أن يدعي فهم ذلك المصنف. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة. ما يمكن أن يجي أي واحد يفهم يقول بلي خويا مكتوبة بالعربي وأنا عربي وأعرف أقرأ وأعرف أستقرأ، هذا مو كافي، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها. ولو فعل ذلك هل ترى لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا في القرآن الكريم إذ نقول إنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتنور بنور العلم والمعرفة. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني من هذا الإنكار؟ بعد أن بينا شنو مراد القائل بالحجية، المصنف الآن ينتقل إلى بيان مراد من ينكر الحجية، مراد الأخباريين. شنو مراد الأخباريين الذين ينكرون الحجية؟ هذا يأتي عنه الكلام اليوم. واحد من أخواننا حضر لنا تعزية، بهذه الأيام لابد من ذكر تعزية، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبين هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضل الشيخ.